بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة.
الحمد لله رب العالمين،
سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. مجالس الذكر ومجالس العلم فيها حياة للقلوب، فيها حياة للقلوب وسعادة في الدارين، لأنها تعرف بالله عز وجل وتقرب منه، وفيها يتعلم المسلم الدين الصحيح الذي يتعبد الله عز وجل به. والرياض هو المكان الذي فيه خضرة، الرياض هو المكان الذي فيه خضرة. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه مجالس الذكر برياض الجنة لما فيها من راحة ولما فيها من طمأنينة للقلوب. ولا يعرف هذه السعادة ولا يعرف هذه الراحة ولا يعرف هذه الطمأنينة إلا من وفقه الله عز وجل للجلوس لمثل هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم. فإن الناس قد انشغلت بالدنيا. ليس المقصود أن يترك الإنسان الدنيا، لا، يأخذ من الدنيا قدرها ولا ينسى النصيب من الآخرة. فهذه المجالس هي التي تقرب من الله عز وجل. وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة من كل أسبوع نتدارس سوية شرح كتاب الأربعين النووية. وقد وصلنا ولله الحمد إلى الحديث الحادي عشر، وإن شاء الله نشرحه بعد أن نسمعه من القارئ، فليتفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الحادي عشر: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث، هذا الحديث وهو الحديث الحادي عشر، هو أول حديث ذكره النووي خارج الصحيحين. هذا الحديث هو أول حديث ذكره النووي خارج الصحيحين، أي خارج البخاري ومسلم. والأحاديث العشرة التي مرت معنا ذكرت في الصحيحين أو في أحدهما. وقد خرج الإمام مسلم الأحاديث العشرة الماضية كلها، الأحاديث العشرة التي مرت معنا الأولى خرجها الإمام مسلم جميعا، والإمام البخاري خرجها كلها إلا الحديث الثاني لم يخرجه، والحديث السابع والحديث العاشر، والحديث العاشر. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بجملة وجيزة مختصرة قصيرة، مبناها قليل لكن معناها واسع، لكن معناها من تأمل فيه فإن معناه واسع. وهذه الكلمات الجامعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المعنى هذا الحديث الذي معنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مر معنا حديث قريب منه، مر معنا في الدروس السابقة حديث قريب منه، من يذكرنا به؟ ها، أحسنت، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهذا الحديث كما قال العلماء هو أصل في الورع. أصل في ماذا؟ في الورع. هذا الحديث أصل في الورع. وقبل أن نبدأ في شرح الحديث، تعودنا أن نأخذ سيرة مختصرة من راوي، من راوي الحديث. وراوي الحديث اليوم معنا هو من؟ هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبطه، وسيد شباب أهل الجنة. إذن هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبطه وسيد شباب أهل الجنة، هو أبو محمد، هو أبو محمد القرشي الهاشمي، وكان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحسن رضي الله عنه كان يشبه النبي، جده النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إسحاق عن هاني عن علي قال: لما ولد الحسن، لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، أروني ابني، ما سميتموه؟ ما سميتموه؟ قال علي: سميناه حرب، سميناه حرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو حسن، بل هو حسن. وعن عمرو ابن عن عكرمة قال: لما ولدت فاطمة حسنا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه حسنا، فسماه ماذا؟ حسن. مولده رضي الله عنه في شعبان، ولد في شعبان سنة 30 من الهجرة، أي السنة 3 من الهجرة. وعق عنه جده النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، بكبش، وهو أكبر أولاد علي رضي الله عنه. الحسن هو أكبر أولاد علي رضي الله عنه، وبه يكنى، وبه يكنى. فعلي بن أبي طالب يكنى بمن؟ أبو الحسن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحسن وفي حق أخيه الحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد. وأخبر أن الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال ذلك وهو يخطب على، يخطب على المنبر ومعه الحسن، وكان ينظر إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسن كان معه، وينظر إلى الناس ويقول: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك، وقد تحقق ذلك في سنة 41، حيث تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، واجتمعت بذلك كلمة المسلمين، وصار لهم إمام واحد، وقد تحقق هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى السبط، معنى سبط أي ابن بنته، فابن البنت يسمى ماذا؟ سبط، وابن الولد حفيد، وابن الولد الأحفاد هم أبناء البنين، الأحفاد هم أبناء البنين، والسبط هو ابن من؟ ابن البنت، ابن البنت. وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من البنات، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هي من من؟ هي من البنات، بل إن الذرية من أولاد من؟ من أولاد فاطمة، الذرية من أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهم الذين بقى النسل فيهم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، النسل بقي من ذرية أبناء فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وله من غير فاطمة أيضا مثل أمامة بنت زينب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، فإنها عاشت بعده، ولكن النسل في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل ممن؟ من الحسن والحسين، حصل من الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما إنهما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين، والريحان هو النبات ذات الرائحة الطيبة، هو معروف عند الناس، الريحان هو النبات ذات الرائحة الطيبة. وكذلك عن أبي الحوراء يقول قلت للحسن ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيه، يعني أخذ تمرة من تمرات الصدقة وأدخلها في فمه، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر. فقيل يا رسول الله وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، ولكن يأخذ ممن؟ الهدية. وهكذا آل بيته صلى الله عليه وسلم. وكان يعلمنا يقولان، وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وهو دعاء من؟ دعاء القنوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن والحسين والحسين دعاء القنوت الذي يدعون به. قال أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وأيضا يقول أبو هريرة فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني، يقول أبو هريرة بعد هذا الحديث ما رأيت الحسن إلا دمعت عيني. وسمع النبي عن حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حسنه الترمذي. وكان الحسن إماما سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا كريما خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن. وكان كذلك كما قالوا قيل في السفر في السير أنه تزوج نحو من 70 امرأة وقلما كان يفارقه 4 ضرائر. ليس المقصود أنه يتزوج 70 امرأة مرة واحدة، لكن كان يجمع يتزوج 4 ويطلق ويتزوج، فكما ذكر في السير. وكذلك ذكر في السير أنه حج 15 حجة أو 15 مرة، وحج كثيرا ماشيا من المدينة إلى مكة، حج ماشيا. وكذلك عن زهير بن الأقمر البكري قال: قام الحسن ابن علي يخطبهم على المنبر، فقام رجل من أزد فقال: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته وهو يقول: من أحبني فليحبه وما وليبلغ الشاهد الغائب، كما عند الحاكم. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فكان إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحسن والحسين على ظهره، وهو ماذا؟ وهو ساجد. فإذا رفع رأسه، أي رفع من السجود، رفعهما رفعا رفيقا، ثم إذا سجد عاد. فلما صلى قلت: ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: فبرقت برقة فلم يزالا في ضوئها حتى دخل على أمهما، في هذا الضوء الذي أتى من البرق إلى أن دخل إلى من؟ إلى على أمهما. وصحح هذا الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال حتى في الصلاة. فهذا الذي ينبغي على الإنسان، أن يرحم الأطفال، فإن الطفل هو طفل، وبعض أولياء الأمور يعامل الطفل على أنه ماذا؟ على أنه صاحب عقل كبير، وهذا خطأ. فإن الطفل إذا أخطأ هو ماذا؟ طفل أم كبير؟ طفل. إذا نحاسبه على أنه ماذا؟ طفل. لكن بعض أولياء الأمور يحاسبه على نفسه، فتجده يعاقبه عقابا شديدا، أو يكون العقاب أشد من الفعل، وهذا خطأ. بعض الناس أو بعض أولياء الأمور إذا أخطأ الطفل ولو خطأ يسيرا، فإن العقاب يكون أكبر من الخطأ، وهذا خطأ. وإياك أن تعاقب وقت الغضب، ولي الأمر إياك أن تعاقب وقت الغضب. لماذا؟ لأن العقاب في وقت الغضب ليس لإصلاح الطفل، وإنما انتقام، لأنك الآن في لحظة ماذا؟ غضب. فلو ضربت ستبرح، لكن لو انتظرت إلى أن يهدأ الغضب سيكون العقاب ماذا؟ أقل، وقد لا تعاقب. فانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض المرات قد يخرج الأب والأم ومعهما طفل، فيؤذن المؤذن فإنهما ينزلان إلى المسجد، فقد يبكي الطفل وهو في مصلى النساء، فيأتي الإمام بعد الصلاة ويتكلم: يا نساء لا تأتون بأطفالكم وكذا وكذا. هذا خطأ. قد تكون المرأة أتت بطفلها لضرورة، قد تكون أتت لمجلس ذكر، أتت وهي مارة من المسجد فسمع الصلاة فنزلوا فصلوا، يريدون أن يذهبوا إلى مكان ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعده من الصحابة كانوا إذا سمعوا بكاء الطفل يعجلوا في الصلاة، رحمة لمن؟ لأمه. هذه هي لابد أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قد تصلي في البيت صلاة النافلة فيأتي ابنك الصغير فيسعد على ظهرك، فبعضهم قد يأخذه ويرميه. لا، انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. في المسجد كان يصلي، فإذا سجد ركب الحسن والحسين على ظهره وهو إيش؟ وهو ساجد. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع برفق. حتى أمامة أيضا كانت تصعد على ظهره كما ورد في بعض السير. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسنا وحسينا، فتقدم فوضعه ثم كبر في الصلاة، فسجد سجدة أطالها، أي أطال في ماذا؟ في السجود. فرفعت رأسي. الصحابي يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه من الصلاة لينظر لماذا أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الصبي على ظهره، فرجعت في سجودي. فلما قضى صلاته قالوا: يا رسول الله إنك أطلت. قال: إن ابني ارتحلني، أي ساجد وصعد على ظهره، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رحمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن نربط أبناءنا ونعلقهم بسيرة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بسير هؤلاء التافهين الذين اشتهروا الآن في التواصل الاجتماعي. لا، علينا أن نعلق أبناءنا وأسرتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، لا يمنع أن نقرأ ولو في الأسبوع ساعة ونعلق عليها تعليقا يفهمه الأطفال، حتى يتعلق الطفل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج لنا جيلا مرتبطا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحرمازي: خطب الحسن بن علي بالكوفة فقال: إن الحلم زينة، إن الحلم زينة، والوقار مروءة، والعجلة سفه، والسفه ضعف، ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة الفساق ريبة، كما في تهذيب ابن عساكر. قال جعفر الصادق: عاش الحسن رضي الله عنه 47 سنة، 47 سنة. وقال الواقدي وسعيد بن عفير: مات 49 سنة. وزاد بعضهم في ربيع الأول. وقال البخاري: مات 51. هذا ذكرنا أو عشنا معكم دقائق لسيرة صحابي جليل وهو راوي الحديث، وهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وهي كالعادة أننا نذكر شيئا مختصرا من سيرة الراوي. أما الحديث الذي معنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكلمة دع أي أترك، كلمة دع أي ماذا؟ أترك. ما يريبك أي ما يلحقك به من الريب والشك الذي يكون فيه شك، إلى ما لا يريبك أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. يعني إذا أتاك أمر، إذا أتاك أمر فيه عدم طمأنينة، فيه عدم ماذا؟ طمأنينة. وسنضرب مثال إن شاء الله. وصرت في خوف، هذا الأمر الذي أمامك ليس عندك طمأنينة فيه وصرت في خوف، هل هو حلال أو هو ماذا؟ أو هو حرام؟ ما الواجب علي؟ أن أتركه. فدعه إلى شيء لا يريبك، فاذهب إلى الشيء الذي ليس فيه شك وليس فيه ريب وليس فيه قلق. كذلك مثل العبادات، مثل ماذا؟ العبادات. يأتي إذا طرأ الشك عليك، إذا طرأ الشك عليك هل أتركه؟ الآن هذا شك ريب. مثال، إذا اشتبه عليك مثلا في الصلاة، هل أحدثت أم لم تحدث؟ يعني أنت صليت وأنت في الصلاة حدث لك شك، هل أنا بطل الوضوء أم لم يبطل الوضوء؟ ماذا نفعل؟ نبني على ماذا؟ على الأصل، نبني على اليقين. أنت دخلت المسجد متوضئ؟ قال نعم. إذن أنت ماذا؟ الأصل عندك ماذا؟ الوضوء. اليقين عندك ماذا؟ الوضوء. إذن أنا توضأت ودخلت المسجد وصليت، بدأ الشيطان يوسوس لي، أحدث لم أحدث، هل أنا أحدثت وأنا داخل، أنا أحدثت وأنا خارج من دورة المياه؟ نقول لك ابني على ماذا؟ على الأصل، لا تلتفت، ابني على الأصل وابني على اليقين، وأنك دخلت الصلاة على ماذا؟ على طهارة. إذن اليقين تبقى على ماذا؟ تبقى على الطهارة. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دع الواحد الذي يريبك، يعني الشيء الواحد الذي تشك فيه، إلى 4000 لا يريبك. يعني إذا دخل عليك الشك فارميه وخذ ماذا؟ وخذ اليقين، وخذ اليقين. فإنك إذا عندك شيء تشك فيه هل هو حلال أو هو حرام، وعندي شيء هنا حلال بين، حلال واضح، أيهما أخذ؟ الحلال. هنا الآن عندي ريبة، عندي شك هنا، فأترك الشك. كما يقول ابن مسعود: دع الذي يريبك، ويعني إلى 4000 لا يريبك، يعني الشيء الذي فيه شك اتركه. لكن لا، تكلمنا على العبادات، العبادة التي ذكرنا فيها. وكذلك يكون في العبادات، حتى الشك يكون في العبادات، في المعاملات، البيع والشراء، الأمر متردد فيه حلال أو حرام، شك اتركه. في النكاح مثلا، يكون في أمور كثيرة، مثل ما مر معنا الإنسان هل انتقض وضوءه أو لا. رجل انتقض، مثال، رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك. رجل، نأتي مثال آخر، رجل انتقض الوضوء، إذن عنده يقين بماذا؟ الوضوء ماذا؟ منتقض. انتقض الوضوء ثم صلى ثم شك، هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ؟ فوقع في ماذا؟ فوقع في الشك. فإن توضأ فالصلاة صحيحة، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في ماذا؟ فبقي في الشك. فهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالريب هنا صحت الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وإيش؟ وتصلي. عدم الريب أن تتوضأ وتصلي، وخاصة أنك متذكر أن الوضوء ماذا؟ انتقض. إذن أنت عندك يقين أن الوضوء ماذا؟ منتقض. إذن تبني على ماذا؟ على اليقين أن الوضوء ماذا؟ أن الوضوء منتقض. فهذا هو معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، في الرضاع، الرضاع تعرفون الرضاع؟ امرأة أرضعت طفلا وشكت، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ إذن في شك الآن ولا ما في شك؟ في شك. الذي لا ريب، يقول أهل العلم، الذي لا ريب فيه ماذا؟ إيش الشيء اللي أنت متأكد فيه الآن؟
4 مرات.
الأربع، لأنك أنت شكيت في 4 أو لا. إذن أنا عندي يقين، ما هو اليقين؟ 4. إذن اليقين 4 والخامسة فيه ماذا؟ فيها شك، فيقال له تقتصر على كم؟ على 4. وحينئذ لا يثبت حكم ماذا؟ الإرضاع، لا يثبت حكم الإرضاع. وهذا الباب باب واسع، باب واسع، لكنه طريق إذا مشيت فيه. لكن نحذر، إذا كثر الشك عندك فقد وقعت في الوسوسة. احذر من الوقوع في ماذا؟ في وسوسة الشيطان. إذا يعني يأتي الإنسان يتوضأ ويغسل يديه ثم يغسل قدميه مثلا، فيبدأ يشك، يقول هل أنا مسحت رأسي أو لا؟ هل أنا دخلت استنجيت أو لا؟ لا، هنا دخلت في ماذا؟ خرجت من الشك إلى ماذا؟ إلى الوسواس. ولو دخل عليك الشيطان في باب الوسواس فإنك تهلك. فنقول لك لا تلتفت إلى وسواس الشيطان. كيف لا ألتفت؟ الآن دخلت إلى دورة المياه، توضأت، خرجت إلى المسجد، دخلت المسجد، أتى إليك إبليس وقال لك أنت لم تغسل قدميك، أنت لم تتمضمض، اتركه، خلاص اتركه وانطلق في ماذا؟ في صلاتك، خاصة إذا كان ماذا؟ وسواسا. إذا كان وسواسا فإن الحل أن تترك هذه الوساوس. فإذا تقرر هذا، إذا تقرر هذا المعنى معنا، فإن الحديث له تكملة. الحديث له ماذا؟ له تكملة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة، إن الخير طمأنينة، وإن الكذب ريبة. وهذا في بعض الروايات، وهذا يدل على أن كل ما فيه خير تطمئن له ماذا؟ النفوس. كل ما فيه خير تطمئن له النفوس. إذن يا أحبة، هذا الحديث هو أصل في الورع، أصل في الورع وترك المشتبهات. أي أمر فيه شبهة أو مشتبهات فإنه يترك. وقال الحسن رضي الله عنه: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، كما في جامع العلوم والحكم. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. انظر إلى التقوى الناس، يعني كثير من الحلال تركوه خوفا من أن يكون ماذا؟ أن يكون حراما. وهذا ورعا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الربا. إذن في هذا الحديث حرص الشريعة وحرص الدين الإسلامي ألا يكون أبناءه في شك ولا في قلق. الإسلام لا يريدك أن تعيش في ماذا؟ في شك ولا في قلق في أمور العبادات أو في غير هذه الأمور. فقال لك دع ما يريبك إلى ما لا إلى ما لا يريبك. كذلك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك الذي تشك فيه. إذا أردت الطمأنينة النفس فالأمر الذي تشك فيه ماذا تفعل به؟ تتركه. هذه الأمور كذلك. هناك مثال ذكره أهل العلم، قال رجل طاف بالبيت، وانتهى من ماذا؟ من الطواف، وذهب وصلى ركعتين أين؟ خلف المقام. وبعد أن صلى ركعتين خلف المقام شك هل طاف سبعا أم إيش؟ أم ستا؟ متى شك؟ بعد الانتهاء. طيب ما حكمه هنا؟ نقول له ارجع وأتي بالسابعة؟ لا يصنع شيء، لأن الشك طرأ متى؟ بعد العبادة، فتح الله عليكم، لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة. إلا إذا تيقن قال لا أنا متيقن 100% أني لم أطف إلا إيش؟ إلا ستا، فيكمل السابعة بشرط إذا لم يطل الفصل. لكن أي شك يطرأ بعد العبادات فلا ينظر له. مثال: رجل انتهى من الصلاة ثم شك، صلى العشاء ثم شك هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فماذا يصنع؟ لا يلتفت إلى هذا الشك. فالأصل صحة الصلاة إلا إذا تيقنت أنك صليت ثلاثا، كنت متيقنا أنك صليت الثلاثا، فإنك تكمل بشرط. ما هو الشرط؟ نفس الشرط الأول، لم يطل الفصل. إذن هذا هو الحديث الذي معنا، وقد شرحناه باختصار. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، والله أعلم.